العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة، وهي أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ. كلام إن شاء الله يقع في المقصد الثالث المعقود للمفاهيم، والكلام فيه يقع عليكم السلام ورحمة الله. الكلام فيه يقع في مقدمة وخمسة مقاصد. أما المقدمة خمسة فصول، أما المقدمة فهي في البحث عن حقيقة المفهوم. في المقدمة يبحث عن حقيقة المفهوم وعن تحديده بشكل عام، بقطع النظر عن خصوصيات الأقسام، خصوصية مفهوم الشرط أو الوصف أو الغاية أو نحو ذلك. أريد أن بين حقيقة المفهوم، ما المقصود بالمفهوم، وتحديد المفهوم بشكل عام. والكلام في المقدمة يقع في جهات: الجهة الأولى في تعريف المفهوم. ذكر للمفهوم تعريفات متعددة. المصنف يقول: من خلال تتبع موارد استعمالات المفهوم يمكن أن يقال إن المفهوم هو عبارة عن حكم، عن حكم تقتضيه خصوصية ثابتة في المعنى المراد من اللفظ. اللفظ يدل على معنى، الألفاظ في جملة مثلا: إن جاءك زيد فأكرمه، هاي جملة إن جاءك زيد فأكرمه تدل على معنى من المعاني، تدل على معنى. عليكم السلام ورحمة الله. هذا المعنى فيه خصوصية ثابتة في المعنى، هذه الخصوصية هي التي تقتضي، هي التي تستلزم المفهوم. فيمكن أن يعرف المفهوم بأنه حكم تقتضيه خصوصية ثابتة في المعنى المراد من الألفاظ. فالمعنى المراد من الألفاظ في إن جاءك زيد فأكرمه، المعنى هو التعليق. هاي الجملة تدل على التعليق، الجملة تعطي معنى التعليق، تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد، إن جاءك زيد فأكرم. لكن هذا المراد من الألفاظ ليس هو مطلق التعليق، مو المقصود من جملة إن جاءك زيد فأكرمه مطلق التعليق، وإنما هناك خصوصية في المعنى، هناك خصوصية ثابتة في المعنى هي خصوصية العلية الانحصارية كما يعبرون. هاي الجملة تدل على تعليق وجوب الإكرام، تعليقه على مجيء زيد بنحو العلة المنحصرة، على أن يكون مجيء زيد هو العلة التامة المنحصرة لوجوب الإكرام، ليس لوجوب الإكرام علة أخرى غير نفس المجيء. هاي الخصوصية، خصوصية العلية الانحصارية مستفادة من نفس هذا المعنى، أو قل ثابتة في نفس المعنى، وليست ثابتة في عالم آخر، ليست مستفادة من شيء آخر، إنما مستفادة من نفس المعنى، ثابتة في نفس المعنى المدلول عليه بالألفاظ، المراد من الألفاظ. وحينئذ إذا اعتبرنا في الخصوصية أن تكون ثابتة في المعنى المراد وليست مستفادة من أمر خارج عن المعنى المراد، يخرج عن هذا التحديد كثير من الملازمات الثابتة، كثير من المداليل اللازمة الثابتة، لكنها ليست من المفهوم، هي ثابتة في الواقع ويمكن أن يدعى ثبوتها، لكن هي ليست من المفهوم، ليست داخلة في تعريف المفهوم، هي خارجة. مثل إيش؟ كوجوب مقدمة الواجب. هاي وجوب مقدمة الواجب، إذا قال مثلا صلي، هذا نفسه صلي، نفسه صلي يستلزم وجوب الوضوء باعتبار أن الوضوء مقدمة للصلاة، باعتبار وجوب مقدمة الواجب الوضوء مقدمة للصلاة. فالشارع إذا أوجب الصلاة، إحنا نفهم من خلال هذا أن الشارع يوجب المقدمة، يوجب الوضوء، لكن هذا ليس مستفادا من خصوصية ثابتة في المعنى. نفس معنى صلي هذا ما بخصوصية تقتضي إيجاب الوضوء، كما كانت الخصوصية العلية الانحصارية المستفادة من نفس المعنى الثابتة في نفس المعنى تفيد المفهوم، وإنما الخصوصية التي استفيد منها وجوب مقدمة الواجب هي قضية خارجة أصلاً عن المعنى المستفاد من الألفاظ، وإنما هي قضية ثابتة بمقتضى حكم العقل، ثابتة بمقتضى حكم العقل بوجوب مقدمة الواجب. فإذن نفس إيجاب الوضوء هذا يقتضي خصوصية، أو فيه خصوصية تقتضي إيجاب الوضوء، نفس إيجاب الصلاة هناك فيه خصوصية تقتضي إيجاب الوضوء، لكن الخصوصية ليست ثابتة في نفس المعنى المراد، وإنما ثابتة في مجال آخر، ثابتة من ناحية حكم العقل. لولا حكم العقل لما كانت هناك وجوب لمقدمة الواجب، لما وجبت مقدمة الواجب. هكذا مسألة الضد، هكذا مسألة اقتضاء النهي للفساد، يعني نفس مثلا لا تبع وقت النداء، أو نفس مثلا لا تصلي في أيام الحيض، دع الصلاة في أيام الحيض، أو لا تصوم في يوم العيد، نفس لا تصوم في يوم العيد هذا بنفسه ما به خصوصية تدل على الفساد، وإنما الخصوصية استفيدت من شيء آخر. إحنا من حكمنا بأن العقل يحكم بحالة أن يكون المبغوض مقربا لأجل حكم العقل، هذا نقول بأن هي يدل على الفساد، مو قضية ناتجة من نفس المعنى المدلول عليه بالألفاظ. هذا الكلام الذي نقوله بخلاف مفهوم الشرط مثلا. مفهوم الشرط نفس الجملة إن جاءك زيد فأكرم، نفس هاي الجملة بما تحمل من معنى مراد هي تستبطن خصوصية العلية الانحصارية التي تقتضي المفهوم. على أساس شنو؟ طبعا إحنا الآن إخواني ما نريد نثبت مفهوم الشرط، لكن نقول على تقدير ثبوت مفهوم الشرط، المفهوم إنما يثبت من خلال خصوصية مستفادة وثابتة في نفس المعنى. يعني من يدعي أن للشرط مفهوما، على أي أساس يقول أن المفهوم مفهوم الشرط ثابت؟ على أي أساس؟ على أساس دعوة هاي العلية الانحصارية، يقول أن الجملة الشرطية تدل على العلية الانحصارية، نفس الجملة الشرطية، إما من الأداة مثلا، إما من الأداة، وأن الأداة أصلا موضوع على العلية مثلا، الأداة موضوع على الترتب نحو العلية، قد يدعى هكذا أداة الشرط، إما بالوضع والتبادر باعتبار أن المتبادر من أين هو تعليق العلة مثلا، تعليق المعلول على العلة مثلا، قد يدعى هكذا، أو يدعى مثلا ثبوت الخصوصية بمقتضى مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة الإطلاق ومقدمات الحكمة هو الذي يقتضي انحصار العلة بالمجيء في المثال، حينما قال المتكلم إن جاءك زيد فأكرم، مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة وعدم ذكر لشرط آخر، عدم ذكر لقيد آخر غير المجيء، هذا يدل بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة على الانحصار، وأن وجوب الإكرام منحصر بالمجيء، ليس لوجوب الإكرام علة أخرى غير نفس المجيء، هذا بمقتضى الإطلاق. على أي حال، سواء كان بالوضع، بالإطلاق، بالانصراف، بأي شيء، لابد أن يعود إلى اللفظ، لابد أن تعود الخصوصية، المدعات الخصوصية التي تستلزم المفهوم لابد أن تعود إلى نفس المعنى، إلى نفس المعنى المدلول والمراد من نفس الألفاظ، وبذلك يختلف عن سائر المداليل الالتزامية التي تكون خارجة عن حد وتحديد المفهوم. هاي الجهة الأولى، الجهة الأولى في تعريف المصنف. إذن المصنف شلون يعرف المفهوم؟ يقول المفهوم هو حكم تقتضيه خصوصية ثابتة في المعنى المراد من الألفاظ، هذا المفهوم. الجهة الثانية في بيان حال تعريفات القوم، المحققون عرفوا المفهوم بتعريفات مختلفة، ذكروا تعريفات عديدة. من التعريفات مثلا أنهم قالوا المفهوم هو حكم غير مذكور، المفهوم هو حكم غير مذكور في قبال المنطوق، اللي هو حكم مذكور، المنطوق هو حكم مذكور. فإذا قلت إن جاءك زيد فأكرم، هاي فأكرم هو تدل على وجوب الإكرام، هذا وجوب الإكرام حكم مذكور في الكلام فيكون من المنطوق ولا يكون من المفهوم. أما عدم وجوب الإكرام على تقدير عدم مجيء زيد، هذا هو الذي يكون من المفهوم. ليش؟ لأن هذا الحكم ليس مذكورا في الكلام، الكلام كل اللي ذاكره هو وجوب إكرام زيد على تقدير مجيئه، أما عدم وجوب إكرامه على تقدير عدم مجيئه اللي يعبرون عنه الانتفاء بالانتفاء، هذا ليس مذكورا في الكلام. فالحكم غير المذكور هو الذي يكون من المنطوق. المصنف يقول هذا التعريف تعريف صحيح، ماكو مانع منه. يعني يمكن أن يقال إن المفهوم هو حكم غير مذكور. ليش؟ لأن هذا يقترب مع تعريف المصنف. المصنف شلون عرف المفهوم؟ قال المفهوم هو حكم تقتضي خصوصية ثابتة في المعنى المراد من الألفاظ. نفس هذا الحكم الذي تقتضيه الخصوصية لابد لا يكون مذكورا في الكلام، ولذلك يلتقي هذا التعريف مع تعريف المصنف. المصنف يقول المفهوم هو الحكم الذي تقتضيه الخصوصية، تستلزمه وتستتبعه الخصوصية، الخصوصية تستلزم هذا الحكم. نفس هذا التعبير من المصنف يحتم أن يكون المفهوم حكما غير مذكور في الكلام. هو نفس أن يقول حكم تقتضيه الخصوصية، يعني حكم مو مذكور بالكلام، وإلا إذا كان مذكورا في الكلام لما احتجنا إلى الخصوصية حتى تستتبع هذا الحكم. إذا كان هو فعلا مذكور بالكلام المفهوم، على شنو بعد نحتاج إلى أن نثبت الخصوصية ونقول الخصوصية تستلزم حكما؟ هو نفس كون الخصوصية المأخوذة في المعنى المراد تستلزم، يعني هذا حكم لازم وليس مستفادا من نفس المعنى المراد. نفس الحاجة إلى الخصوصية لإثبات ولاستتباع المفهوم، لاستتباع الحكم، هذا دليل على أن الحكم غير مذكور. إذن يلتقي هذا التعريف مع تعريف المصنف. من هالناحية يكون هذا التعريف تعريف مقبول في نظر المصنف. من التعريفات أيضا تعريف المفهوم بأنه حكم لغير مذكور. التعريف الأول كان يقول المفهوم هو حكم غير مذكور، غير المذكور هو نفس الحكم. أما التعريف الثاني اللي منقول عن بعض العامة العضدي والحاجبي وغيرهم، هذا التعريف الثاني يقول هو أن المفهوم هو حكم لغير مذكور، بينما المنطوق هو حكم لمذكور. هذا مذكور وغير مذكور، هاي صفة للموضوع، حكم لموضوع مذكور، هذا هو تعريف المنطوق. حكم لموضوع غير مذكور، هذا تعريف المفهوم، هكذا عرف المفهوم والمنطوق. أورد على هذا التعريف بخروج بعض المفاهيم المعروفة التي هي من المفاهيم قطعا، على أساس هذا التعريف تخرج بعض المفاهيم، مثل إيش؟ قالوا مفهوم الشرط نفسه، هذا اللي الآن نتحدث عنه ومثلنا به، مفهوم الشرط هذا يخرج عن تعريف حكم لغير مذكور. هاي لغير قلنا صفة للموضوع، يعني حكم لموضوع غير مذكور. شنو المفهوم في جملة إن جاء زيد فأكرمه؟ شنو المفهوم؟ إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، فلا تكرمه. هذا المفهوم، الحكم بالمفهوم هو عدم وجوب الإكرام. شنو موضوعه؟ أيضا موضوعه زيد، وزيد مذكور في الكلام. إذن هذا التعريف لا يكون تعريفا صحيحا، لا يكون تعريفا تاما، مو تعريف تام هذا. ليش؟ لأن هذا يخرج منه مفهوم الشرط. مفهوم الشرط الموضوع به مذكور في الكلام، لأن موضوع عدم وجوب الإكرام المأخوذ في المفهوم هو نفس زيد الذي ذكر في الكلام. فلا تقول أن مفهوم الشرط هو حكم لغير مذكور، بالعكس هو حكم لمذكور في الكلام، زيد مذكور في الكلام. فحينئذ لا يكون تعريف المفهوم تعريفا جامعا، ما يجمع كل الأفراد، بعض الأفراد تشذ عن التعريف، مثلا مفهوم الشرط. بالضرورة التعريف الثاني، تعريف المنطوق، سوف لا يكون شنو مانعا، راح يدخل ببعض الأغيار، فراح ينتقض تعريف المفهوم من حيث الجامعية، لا يكون جامعا، وبطبيعة الحال ينتقض تعريف المنطوق بعدم المانعية، لا يكون مانعا. هذا مفهوم الشرط راح يدخل في تعريف المنطوق. شنو تعريف المنطوق؟ حكم لمذكور، هذا لا تكرم، هو حكم لمذكور في الكلام، فيكون داخلا في تعريف المنطوق. الشيخ الأنصاري على ما في المطارح حاول الجواب عن ذلك، احنا لا نطيل تبعا للمصنف، لا نطيل في النقض والإبرام في التعريفات. المصنف يقول هاي كلها تعريفات لشرح الاسم، هي كالتعريفات اللفظية، ليست تعريفات حقيقية منطقية، حتى يورد عليها بعدم الجامعية أو عدم المانعية. ذكر المصنف في أكثر من مورد، في أكثر من مورد ذكر أن هاي التعريفات التي تذكر تعريفات لشرح الاسم بمنزلة التعريفات اللفظية، مثل التعريف اللفظي حينما يقال ما السعدانة، يقال السعدانة نبت، هذا مجرد بيان اللفظ، هذا تعريف لغوي لشرح اللفظ، شرح المقصود باللفظ. فيما نحن فيه هو تعريف اسمي وليس تعريفا حقيقيا، الغرض منه شرح اللفظ وبيان المعنى في الجملة، فلا ينبغي إطالة الكلام بالنقض والإبرام، خصوصا وأن لفظة المفهوم لم ترد في نص شرعي معتبر حتى يمكن أن نحتاج إلى المداقة في تحديد هذا اللفظ، مو لفظة واردة في نص شرعي حتى إحنا نريد نعرف شنو مقصود مثلا المولى منه، الإمام أو الشارع منه، وليست هناك ثمرة عملية أصولية تترتب على تحديد المقصود الدقيق الدقي من لفظة المفهوم. المفهوم عند أرباب الفضل والعلم معروف شنو مقصود الأصوليين منه، شنو مقصود المفهوم، هذا المقدار كافي في الحكم على المفهوم. الجهة الثالثة هي في انقسام المفهوم إلى حكم إنشائي أو إخباري. المفهوم تارة يكون حكما إنشائيا كما في نفس هذا مثالنا اللي ذكرناه، إن جاءك زيد فأكرمه، مفهومها إن لم يجئ زيد فلا تكرمه. الجزاء في المفهوم هو حكم إنشائي، لا تكرمه، هذا إنشاء، هو نفي للحكم، نفي للوجوب. تعلمون أن القضية الشرطية إنما يحكم عليها بالإخبار والإنشاء تبعا للجزاء، وأما الشرط فدائما هو إنشاء، دائما هو مركب ناقص إنشاء. فحتى نعرف أن هاي القضية الشرطية قضية إنشائية لو إخبارية، المعول على الجزاء. الجزاء في قضيتنا إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، هاي لا تكرمه هذا إنشاء من الإنشاءات، نهي، والنهي ضرب من ضروب الإنشاء. وقد يكون حكما إخباريا، كما لو تقول مثلا إن ضربتني ضربك أخي، إن ضربتني ضربك أخي، هاي جملة إخبارية علقت أو أخبر هذا المتكلم، أخبر بضرب أخي المتكلم على تقدير ضرب المخاطب المتكلم. يقول إذا تضربني ترى أخويا يضربك، إن ضربتني ضربك أخي، مفهومها إن لم تضربني لم يضربك أخي. هاي لم يضربك أخي هاي جملة إخبارية، هو يخبر بأن الأخ لا يضرب أخي المتكلم، لا يضرب المخاطب على تقدير عدم ضرب للمتكلم، هذا إخبار. وإحنا احترزنا بالمثال، احترزنا عن الإخبار عن نفس المتكلم، وإنما أخبرنا عن الأخ حتى لا يتوهم هذا إنشاء. إذا أقول إن ضربتني ضربتك هذا قد يتوهم كون إنشاء، لما أما إذا أنيطت القضية بالأخ ضربك أخي هذا قطعا يكون من الإخبار لا من الإنشاء. هذا النحو الثاني. فإذن الحكم الذي تقتضيه الخصوصية قد يكون حكما إنشائيا وقد يكون حكما إخباريا، هذا من خلال نسلط الضوء على الحكم المأخوذ في التعريف. فبعد حينما أريد نعرف المفهوم نقول المفهوم هو حكم إنشائي أو إخباري بمقتضى هذا التقسيم، هو حكم إنشائي أو إخباري تقتضيه أو تستتبعه خصوصية ثابتة في المعنى المراد من اللفظ، في المعنى المراد من اللفظ. حينئذ نتسلط الضوء على التعريف أكثر. الجهة الرادعة التي تذكر أيضا في المقدمة أيضا انقسام آخر للمفهوم. المفهوم كما ينقسم إلى حكم إنشائي وحكم إخباري، ينقسم أيضا إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والمقصود بمفهوم الموافقة هو المفهوم الذي يوافق المنطوق في الحكم من حيث السلب والإيجاب. مفهوم الموافقة هو المفهوم الذي يوافق المنطوق في الحكم من حيث السلب والإيجاب. لمثال المعروف الآية الكريمة ولا تقل لهما أفن، هذا لا تقل لهما أفن هذا يدل على تحريم قول الأف، فالحكم المذكور به هو التحريم، يحرم قول الأف. الحكم اللي مذكور به هو حكم إيجابي، هو الحرمة. في المنطوق يفهم من نفس هذا الكلام حرمة الضرب والشتم والعياذ بالله، حرمة الضرب والشتم، باعتبار أن العرف يدرك أن الحكمة والعلة والملاك في تحريم قول الأف هو من نفس هذا الألفاظ. العرف يدرك أن الشارع المقدس إنما حرم قول الأف باعتبار قول الأف هذا يوجب الأذية والإهانة للأبي أو الأم والعياذ بالله. وحيث أن هذا الملاك الإهانة والإيذاء يكون موجودا في الضرب أو في الشتم بنحو آكد وأشد، إذن نفس هذا الكلام يدل على تحريم الضرب والشتم من باب أولى، فيحرم الضرب والشتم. فالمنطوق هو حرمة قول الأف، أما المفهوم هو أيضا حرمة الضرب والشتم. فاتفق المفهوم مع المنطوق في الحكم، الحكم في المنطوق هو الحرمة، الحكم في المفهوم أيضا الحرمة، لذلك نسميه مفهوم الموافقة أو المفهوم الموافق، المفهوم الموافق الذي يوافق المنطوق، هذا القسم الأول. أيضا مثال آخر، مثال آخر مثلا ما لو قال المولى لا تضرب ابن العالم احتراما، لا تضرب ابن العالم احتراما، احتراما لمن؟ احتراما للعالم، المرء يكرم في ولده، فلا تضرب ابن العالم احتراما للعالم، فيحرم ضرب ابن العالم. هذا الكلام يدل بالأولوية على حرمة ضرب العالم نفسه، نفس العالم يحرم ضربه بالأولوية، هذا أيضا مفهوم موافقة. الحكم في المفهوم هو الحرمة كما كان الحكم في المنطوق هو الحرمة، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو مفهوم المخالفة الذي يخالف الحكم في المنطوق فيه للحكم في المفهوم، نفس هذا مثالنا اللي ذكرناه، والأمثلة كثيرة على مفهوم المخالفة. إن جاءك زيد فأكرمه، الحكم المذكور في المنطوق هو وجوب الإكرام، بينما الحكم المذكور في المفهوم هو عدم وجوب الإكرام. إن جاءك زيد فلا تكرمه، لا يجب إكرام زيد على تقدير عدم مجيئه، وأمثلته كثيرة. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. قال: المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة وهي أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه، كما يظهر من موارد استعمالاته، هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري، هذا التعميم اللي ذكرناه بالجهة الثالثة، تستتبع هذا الحكم خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ. هاي الذي أريد من اللفظ صفة للمعنى، المعنى المراد من اللفظ، المعنى الذي يراد من اللفظ. إضافة الخصوصية إلى المعنى هاي إضافة لامية كما يقولون بمعنى اللام، يعني الخصوصية الثابتة للمعنى، الخصوصية الثابتة للمعنى، الخصوصية الثابتة في نفس المعنى، حتى ينبه على أن الخصوصية لابد أن تكون ثابتة ومستقرة في نفس المعنى، ليست مستفادة من شيء آخر، كما في مثلا وجوب مقدمة الواجب اللي الخصوصية في اللزوم فيه مستفادة من حكم العقل بأن الشارع أو المولى مطلقا إذا أوجب شيء يوجب مقدمته بمقتضى حكم العقل. عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية. هاي بتلك الخصوصية إخواني، هذا الجار والمجرور متعلقان بحال من الفاعل، من فاعل أريد، المعنى الذي أريد حال كونه مصاحبا لتلك الخصوصية، يريد يأكد هذا المعنى اللي قاعد نأكد عليه أن الخصوصية ثابتة في نفس المعنى، ثابتة في نفس المعنى وليست مستفادة من خارج المعنى المدلول للألفاظ. الذي أريد منه وأريد المعنى، أريد المعنى بتلك الخصوصية، أريد المعنى مصاحبا لتلك الخصوصية، بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة. هذا ولو بقرينة الحكمة متعلق بأريد، أريد ولو بقرينة الحكمة، أريد هذا المعنى بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة. هاي ولو قاعد بين الفرد الخفي، ولو بقرينة الحكمة، لا قد يجي واحد يقول لا مو بقرينة الحكمة وإنما بالوضع بالتبادر المتبادر، مثلا من الجملة الشرطية أقول قد يدعى، احنا ما نريد نثبت الآن مفهوم للجملة الشرطية، لكن على تقدير ثبوت المفهوم للجملة الشرطية قد يقال إن هاي الخصوصية، خصوصية العلية الانحصارية المستفادة من الجملة الشرطية ثابتة بمقتضى الوضع، وأن الجملة الشرطية أصلا موضوعة، هيئة الجملة الشرطية موضوعة للعلية الانحصارية أو تنصرف إلى العلية الانحصارية أو بقرينة الحكمة بالإطلاق تدل على العلية الانحصارية. أريد بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمه لذلك، وكان يعني كان الحكم يلزمه، يلزم المعنى لذلك، يعني لتلك الخصوصية، لأجل ثبات هذه الخصوصية كان الحكم يلزم المعنى لذلك، بسبب هاي الخصوصية يلزم الحكم الإنشائي أو الإخباري للمعنى، وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه، هاي الجهة الرابعة اللي بينا بها انقسام المفهوم إلى الموافقة والمخالفة. فمفهوم إن جاءك زيد فأكرم مثلا، لو قيل به، احنا بعدنا ما بنقطع حين هل أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، لكن على تقدير ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها، الشرط سالب والجزاء سالب، إن لم يجئ هذا سلب فلا تكرمه، هذا أيضا سلب، قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها. شوية شوفوا العبارة أخواني، لازمة، هاي القضية الشرطية المفهوم، لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى أو معنى القضية اللفظية. تدرون بالمنطق رينا عندنا قضية ملفوظة وقضية معقولة، القضية المعقولة يعني المعنى، القضية الملفوظة هاي اللي قاعد نتلفظ بها في عالم الألفاظ. فشنو المفهوم؟ المفهوم شنو؟ يقول المفهوم هو القضية الشرطية السالبة بالشرط والجزاء الملازمة للمعنى، مو الملازمة للألفاظ، الملازمة للقضية الشرطية المعقولة، المعنى المستفادة هاي المعقولة من القضية الشرطية الملفوظة. فإذن اللزوم المن، اللزوم مو للألفاظ، اللزوم للمعنى، لأجل أن الخصوصية ثابتة ومستقرة في المعنى هي التي تقتضي هذا الحكم، هي التي تقتضي هذا المفهوم، فيكون المفهوم لازما للقضية المعقولة بتعبير المنطق، القضية المعنى مو القضية الملفوظة، مو للألفاظ. يقول فمفهوم قضية، فمفهوم كذا قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها، لازمة، إلما لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية، التي تكون معنى القضية الملفوظة. هو القضية الشرطية المعقولة شنو أخواني؟ قلنا شنو القضية الشرطية المعقولة؟ التعليق، يعني المعنى، يعني التعليق، تعليق من تقول بالألفاظ، من تقول إن جاء زيد فأكرمه، القضية المعقولة شنو؟ القضية المعقولة هي تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد. يقول لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية وتكون لها خصوصية، بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها، وتكون لها خصوصية المن لها للقضية الشرطية التي تكون معنى، هاي الخصوصية ثابتة في المعنى كما قلنا مو في الألفاظ، وتكون لها، لها يعني للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية، خصوصية، بتلك الخصوصية، بسبب تلك الخصوصية. أولا احنا طالما قاعد نتحدث على مفهوم الشرط، هو مثل المصنف بمفهوم الشرط، شنو الخصوصية اللي قال تكون لها خصوصية؟ الخصوصية هي العلية التامة الانحصارية بالقضية الشرطية، اللي قد تختلف الخصوصية من مفهوم إلى مفهوم. احنا قاعد نتحدث عن مفهوم الشرط اللي مثل به المصنف، يقول الخصوصية الثابتة للمعنى هي خصوصية العلية الانحصارية، بتلك الخصوصية، بسبب تلك الخصوصية كانت مستلزمة لها، كانت من هي؟ كانت القضية المعنى مستلزمة لها، مستلزمة للجملة الشرطية التي هي المفهوم، مو قال فالمفهوم قضية شرطية سالبة بالجزاء والشرط هذا كانت مستلزمة لها، فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور. فرغنا الآن من تعريفنا وبينا المثال على وفق تعريفنا، جينا إلى تعريف الآخرين، تعريفات الآخرين. يقول هذا التعريف اللي يقول حكم مذكور وحكم غير مذكور هذا تعريف صحيح قريب لتعريفنا. ليش؟ لأن إحنا حينما قلنا أن القضية الشرطية التي هي المفهوم هاي تستفاد من خصوصية، معنى ذلك أن الحكم غير مذكور في المعنى المراد من الكلام، غير مذكور، وإلا لو كان مذكورا لم احتجنا إلى الاستلزام بسبب الخصوصية. يقول فصح، قاعد يفرق على بيان التعريف، صحة تعريف الآخر. يقول فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكور، هذا التعريف الثاني ليس تاما، لا أن المفهوم حكم لغير مذكور كما فسر به، قلنا فسر به بعض العامة، وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام، مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام. أكثر من مرة المصنف ذكر هذا المعنى، لأنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي، ومنه قد انقدع حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام. الجهة الخامسة التي تذكر في المقدمة هي أن وصف المنطوقية والمفهومية، احنا نقول هذا مفهوم وذاك منطوق، هاي أوصاف، المنطوق وصف، المفهوم وصف. نسأل في الجهة الخامسة، هاي الأوصاف ما هو الموصوف بهذين الوصفين؟ هل أن الموصوف بوصف المفهومية والمنطوقية هو المدلول أو الدلالة؟ هل نصف المدلول بأنه مفهوم، أو نصف الدلالة دلالة مفهومية أو منطوقية؟ الشيخ الأنصاري على ما في المطارح اختار أن المنطوق والمفهوم وصفان لنفس المدلول، المدلول يتصف بكونه مفهوما ومنطوقا، المدلول المعنى المستفاد من اللفظ الذي يدل اللفظ عليه هو الذي يتصف بكونه مفهوما أو منطوقا، كما يتصف المدلول بكونه كليا أو جزئيا. فنقول مثلا زيد يدل على مدلول جزئي، من اللي يتصف بالجزئية؟ المدلول نفسه. أو نقول مثلا إنسان يدل على مدلول كلي، الذي يتصف بالكلية هو نفس المدلول، الجزئية والكلية وصفان لنفس المدلول. هكذا نقول في المفهوم والمنطوق، المفهوم والمنطوق وصفان لنفس المدلول. والسر في ذلك هو أن المدلول إذا كان مستفادا من نفس الكلام سمي منطوقا، إذا استفيد من نفس الألفاظ يسمى منطوقا. من اللي يسمى منطوقا؟ المدلول نفسه، المدلول هو الذي يسمى بالمنطوق. المفهوم إذا استفيد من غير اللفظ، إذا لم يكن مستفادا من نفس اللفظ سمي مفهوما. فإذا المدلول هو الذي يتصف بالمنطوق والمفهوم، مضافا إلى أن المفهوم كما عرفه المصنف هو حكم، مو شنو تعريف المفهوم، قال المفهوم حكم مستتبع من الخصوصية، حكم تقتضيه الخصوصية، والحكم كما نعلم الحكم مدلول وليس دلالة، الحكم مدلول يستفاد من الألفاظ أو يستفاد بتوسط الخصوصية، وليس المفهوم أو الحكم ليس الحكم دلالة وإنما الحكم مدلول. فإذا الذي يتصف بالمفهوم والمنطوق هو نفس المدلول لا الدلالة. المفهوم والمنطوق ليس من قبيل الصراحة والوضوح والظهور التي قد تكون أوصافا للدلالة، يقولون هاي دلالة صريحة تتصف بالصراحة، دلالة واضحة تتصف بالوضوح. المفهوم ليس كالصراحة وإنما المفهوم والمنطوق ليسا كالصراحة وإنما هما كالكلية والجزئية، في أن الموصوف هما هو المدلول. فإذا اللي نقوله الآن هو أن المفهوم والمنطوق وصفان للمدلول لا للدلالة. نعم قد توصف الدلالة أحيانا بكونها مفهومية أو منطوقية، فيقال مثلا دلالة هذه الجملة على عدم الإكرام دلالة شنو؟ دلالة مفهومية، فتكون الدلالة نفسها موصوفة بالمفهومية فتكون وصفا للدلالة، لكن هذا من قبيل الوصف بحال المتعلق، هذا ليس وصفا حقيقيا، هذا وصف يعتمد على نحو من العناية والمجاز. باعتبار أكو ملابسة واضحة بين المدلول وبين الدلالة، الوصف الثابت للمدلول ينسحب على الدلالة لأجل هاي العلاقة بين المدلول وبين الدلالة، فيكون وصفا بحال المتعلق، يكون واسطة في العروض كالجالس في السفينة، هذا المثال اللي دائما يذكر للواسطة في العروض. الذي يتصف بالدلالة حقيقة أولا وبالذات هو الذي يتصف بالمفهوم والمنطوق هو المدلول، لكن قد تتصف الدلالة أيضا بذلك من نحو الوصف بحال المتعلق لا الوصف بحال الموصوف. هاي الجهة الخامسة. الجهة السادسة والأخيرة التي تذكر في المقدمة هو أنه بعدما تبين أن المفهوم إنما يكون ثابتا لأجل خصوصية ثابتة في المعنى، بعد أن تبين من خلال التعريف أن المفهوم شنو المفهوم؟ المفهوم هو حكم تقتضيه خصوصية ثابتة في المعنى المراد من الألفاظ. إذا اتضح هذا يتضح معنى النزاع في المفهوم، وأن الجملة الشرطية حجة في المفهوم أو ليست حجة في المفهوم، يتضح من خلال التعريف ما المقصود بالنزاع في المفهوم، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف أو غيره. النزاع في الحقيقة هو نزاع في ثبوت تلك الخصوصية، يعني كل الكلام لابد أن يتوجه إلى ثبوت وعدم ثبوت الخصوصية. مثلا من يدعي كون الجملة الشرطية لها مفهوم لابد أن يثبت الخصوصية في المعنى المنطوق، لابد أن يثبت العلية الانحصارية. أما من ينكر المفهوم، مفهوم الجملة الشرطية، عليه أن ينكر هاي العلية الانحصارية. هو طبعا وظيفته راح تكون أقل مؤونة من وظيفة المدعي الذي أحاول الإثبات، هو مجرد أن ينكر العلية الانحصارية ينكر بالتالي المفهوم. فإذا النزاع بين القبيلين المثبت والنافي لابد أن يكون في ثبوت وعدم ثبوت الخصوصية، هل أن الجملة الشرطية ظاهرة في العلية الانحصارية أو لا. هذا الكلام طبيعي، إذا كان ظاهرة في الخصوصية هذا الاستلزام، هذا الاقتضاء عقلي، بعد بمجرد أن نثبت الخصوصية خلاص يثبت المفهوم من دون حاجة إلى عناء آخر غير نفس العناء اللي نتكفله لإثبات الخصوصية. فإذا النزاع في المفاهيم بشكل عام في ثبوت وعدم ثبوت الخصوصية، اللي يعبر عنه نزاع صغروي وليس نزاعا كبرويا في حجية هذا المفهوم بعد الفراغ عن ثبوته. هذا ما له معنى، لا معنى لأن يقع النزاع في حجية المفهوم بعد الفراغ عن أصل ثبوت المفهوم. إذا ثبت المفهوم بثبوت الخصوصية خلص يكون حجة. إذ أي فرق بين المفهوم وبين المنطوق؟ إذا كانت الجملة ظاهرة في المنطوق وظاهرة كذلك في المفهوم، كما أن الأول حجة الثاني أيضا حجة، ماكو فرق بين القبيلين حتى إحنا نحتاج إلى أن نعقد مقصد ثالث في المفاهيم. ليس النزاع في حجية المفهوم بعد الفراغ عن ثبوته، وإنما النزاع في أصل ثبوت المفهوم، وهل أن الجملة الشرطية مثلا ظاهرة في المفهوم أو ليست ظاهرة. بتعبير علمي، النزاع إنما يكون في المفهوم بمفاد كانت تامة، يعني في أصل ثبوت المفهوم، هل أن المفهوم ثابت أو ليس بثابت، ليس النزاع بمفاد كان الناقصة التي تعني ثبوت الحجية وعدم ثبوت الحجية بعد الفراغ عن أصل ثبوت المفهوم. إحنا مو فارغين أصلا من ثبوت المفهوم ونتنازع في حجية هذا المفهوم وعدم حجيته، هذا النزاع ما له معنى، لا معنى لهذا النزاع بعد الفراغ عن ثبوت المفهوم. المصنف يقول هذا هو معنى النزاع، اتضح من خلال بيان التعريف. هذا تمام الكلام في المقدمة. قال ومنه انقدح، ومنه قد انقدح حال غير هذه التفاسير مما ذكر في المقام، فلا يهمنا التصدي لذلك للتفسيرات الأخرى، كما لا يهمنا بيان أنه بيان أن الموصوف أن المفهوم أن المفهوم من صفات المدلول أو من صفات الدلالة، كما تعرض الشيخ الأنصاري لذلك، وإن كان بصفات المدلول أشبه، ما يرتاح المصنف إلا يعني يحقق، يعني هو يقول أنه إحنا ما نتحدث، لكن هو يعني اختار مسلك المحقق الشيخ الأنصاري في التقريرات. يقول وإن كان بصفات المدلول أشبه، وتوصيف الدلالة به توصيف الدلالة بالمفهوم أحيانا، فيقال دلالة مفهومية مو مدلول مفهوم، وإنما يقال دلالة مفهومية، كان من باب التوصيف بحال المتعلق لا بحال الموصوف. هو من المتعلق؟ المتعلق هو المدلول، وصف بحال المتعلق، أكو تعلق للدلالة بالمدلول، وحيث أن المدلول هو الذي يستحق الوصف، سري هذا الوصف إلى الدلالة التي تعلقت بالمدلول. هاي الجهة الخامسة، الجهة السادسة والأخيرة، وقد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل هاي القضية بالواضع أو بالقرينة العامة قرينة الحكمة على تلك الخصوصية، هذا نزاعنا، هل تدل القضية على الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى أم لا، هل تدل على الخصوصية أو لا تدل، مو أن النزاع في الحجية بعد الفراغ عن الدلالة على الخصوصية. وصلى الله على محمد وآل محمد.